الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة في الله، نتحدث في هذه اللحظات عن المبررات والمسوغات التي تسوغ للإنسان المؤمن الاستمرار في الجد والدوام على المثابرة على العمل الصالح والإكثار منه مهما تبدلت الأيام وتغيرت الأحوال. أول هذه المسوغات ما يراه الإنسان المؤمن يوم القيامة من كثرة الثواب على الأعمال، فإنه مهما جد وأكثر فيما يظن فإنه يوم القيامة يرى عمله قليلاً حقيراً زهيداً لما يرى ثواب الأعمال. أخبرنا عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد فقال: لو أن رجلاً يجر على وجهه في مرضاة الله من يوم ولد إلى يوم يموت هرماً لحقره يوم القيامة. وفي الرواية الثانية: لود أنه يرجع إلى الدنيا فيزداد من الأجر والثواب. لو قضى عمره كله يعاني هذه المعاناة في سبيل مرضاة الله، يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما، عمر طويل قضاه في المعاناة صابرا محتسبا من أجل الله، لكنه يوم القيامة إذا عرض ثواب العمل رأى أن ذلك العمل شيء يسير، وتمنى أنه يرجع إلى الدنيا ليزداد من الأجر والثواب. إنه اليوم الذي سماه الله تعالى يوم التغاب، اليوم الذي يرى فيه الإنسان نفسه مغبونا مهما عمل من الأعمال لما يرى ثوابها، يتمنى أنه يرجع إلى الدنيا فيزداد منها. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الإكثار من الدعاء، وأن الإنسان لا يعدم من دعائه إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له في الدنيا، وإما أن يدفع عنه من المكروه بمثله، وإما أن يدخر له إلى يوم القيامة. قالوا: إذن نكثر يا رسول الله. قال: الله أكثر. لا ينقطع ثواب الله تعالى لهذا الإنسان حتى ينقطع هو عن العمل، كما قال عليه الصلاة والسلام: فوالله لا يمل الله حتى تملوا. لا ينقطع ثوابه حتى تنقطعوا أنتم عن العمل. هذا المسوغ الأول: اعمل لنفسك، فإنه ستأتيك لحظة تتمنى أن ترجع إلى زمن العمل ولكن لا تتمكن من ذلك. المسوغ الثاني: أن الإنسان المؤمن مهما عمل من العمل فإنه لا يوفي حق الله تعالى، لا يقوم بما يستحقه سبحانه من العبادة والإخلاص والخضوع. قد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا القرآن قبل ذلك عن عبادة الملائكة. أخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن هناك ملائكة في السماء سجود لا يرفعون رؤوسهم إلى يوم القيامة، وملائكة ركوع لا يرفعون إلى يوم القيامة، فإذا رفعوا قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لا يستطيع الإنسان أن يقوم بحق الله تعالى على الوجه المطلوب، حتى الملائكة، حتى الأنبياء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر بعد صلاته، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام بأن أحداً من عباد الله لا يوفي الله حقه، ولذلك يستغفر مما لا يليق بهذا الإنسان. جاء في مستدرك الإمام الحاكم رحمه الله أن الله تعالى عندما نصب الميزان فرأته الملائكة، قالت الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ رأوا شيئا عظيما، رأوا مخلوقا كبيرا. قال عليه الصلاة والسلام: لو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعت. هذا الميزان يتسع للسماوات والأرض وما بينهما. هذا الميزان نصب لتوزن فيه أعمال بني آدم. لما رأته الملائكة بهذه السعة، بهذا الحجم، قالوا: لمن يزن هذا يا رسول الله؟ قال سبحانه وتعالى: لمن شئت من خلقي. فقالت الملائكة: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. الحياء من الله سبحانه وتعالى، الحياء من التقصير، الحياء من ألا يفعل الإنسان ما يستحقه الله سبحانه، يبعث هذا الإنسان على الزيادة، يبعثه على الإكثار، ويزيل عنه أسباب الفتور والرخاوة. المبرر الثالث: حتى لا يلوم الإنسان نفسه يوم القيامة، حتى لا يكون ممن قال الله تعالى عنهم أنهم يقولون كما في آخر سورة الفجر: يا ليتني قدمت لحياتي. حتى لا يتحسر الإنسان إذا قدر الله تعالى عليه المكروه، ينبغي له أن يجد، فلا يتعذب بعذاب اللوم والمعاتبة إلى نفسه. ولذلك وردت آثار كثيرة عن الصالحين أنهم كانوا ينشطون أنفسهم للعمل بهذا المعنى العظيم. يقول أحدهم: والله لأجتهدن، ثم والله لأجتهدن، فإذا نجوت فبرحمة الله، وإلا لم ألم نفسي، لا أعاتب نفسي يوم القيامة بعد أن كنت قد عملت بما أقدر عليه وقمت بما أستطيعه، فإذا حصل الأمر على خلاف ما أرجو لم أرجع على نفسي بالعتاب واللوم. ويقول الآخر: اجتهدوا في العمل، فإن كان الأمر على ما نحب ونرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات في الجنة. إذا رحمنا الله وعفى عنا فإن هذه الأعمال لن نعدم خيرا منها، ستكون رفعة للدرجات، ستكون رفعة في درجات الجنة. وإن كان الأمر على ما نخاف ونحاذر لم نكن ممن يقول: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، قد عملنا ولكنه لم ينفعنا. هذا المعنى العظيم الذي ينبغي للإنسان أن يتذكره على الدوام، أن هناك لحظات حسرات تعرض لكثير من الناس لأنهم تركوا العمل. أنت الآن في زمن الإمكان، في زمن العمل، ولا يزال في رمضان خير كثير، ولا تزال في لحظاته وساعاته وأيامه الشيء الكثير الذي يستحق منا الجهاد والمثابرة والمداومة على عمل الصالح. هناك ثلاثة أشياء ينبغي أن تتذكرها فيما بقي من هذا الشهر. أول هذه الأمور أنه لا تزال في هذه الليالي الليلة الأرجى لأن تكون ليلة القدر الأكثر توقعاً، وهي ليلة 27. وثانياً ينبغي أن تتذكر أن كل ليلة من رمضان لله تعالى فيها عتقاء من النار، وأنت لا تدري من أي ليلة، في أي ليلة تعتق أنت، لا تعلم هل أنت ممن مضى أم ممن بقي. فاجتهد وثابر وارجو الله تعالى ألا ينسلخ الشهر إلا وقد اعتقت من النار. السبب الثالث ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد قال: يغفر لهم في آخر ليلة. قالوا: أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن العامل يوفى عمله، يوفى أجره إذا قضى عمله. الإنسان يأخذ الأجرة بعد تمام العمل، وكذلك يفعل الله تعالى بالصائمين القائمين، يغفر لهم في آخر ليلة بعد فراغ العمل. لا نزال أيها الأحبة نستقبل أياماً مباركات وساعات ولحظات ينبغي للإنسان المؤمن أن يغتنمها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. اعمل لنفسك فإنك ستحتاج إلى أعمالك، والله تعالى غني عن العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، شرع الله سبحانه وتعالى عبادات في آخر شهر رمضان، منها المفروض ومنها المسنون. قال سبحانه وتعالى في آيات الصيام في سورة البقرة: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شرع الله تعالى عبادات في آخر هذا الشهر، إذا انقضى وهل هلال شوال انتقل الإنسان من عبادة الصيام إلى عبادات أخرى. أول هذه العبادات وهي عبادة مفروضة صدقة الفطر، زكاة الفطر، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما فرضه الرسول هو كالذي فرضه الله جل شأنه، كما قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأجمع المسلمون كما قال ابن المنذر على وجوب زكاة الفطر، فرضها رسول الله صاعا من طعام على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. تلزم الإنسان عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، كما قال عليه الصلاة والسلام: وعمن تمونون. فيلزم الإنسان أن يزكي عن نفسه وعمن ينفق عليهم وجوبا، فهي زكاة الأبدان وليست زكاة للأموال. ولذلك لا يشترط الغنى في المزكي، تجب على كل من كان يملك شيئا زائدا عن قوت يوم العيد وليلة العيد، فمن ملك شيئا زائدا على ذلك وجبت عليه زكاة الفطر وإن كان فقيرا، تزكية للأبدان وتعليما للناس أن ينفقوا. وحتى يتذوق الإنسان المسلم وإن كان فقيرا، يتذوق حلاوة الإعطاء، وكيف يعيش الإنسان المؤمن عالي اليد، فاليد العليا خير وأحب إلى الله تعالى. من أجل ذلك فرض الله تعالى زكاة الفطر مرة واحدة في السنة، يتصدق الفقير وجوبا كل سنة عن نفسه وعمن تلزمه نفقته. وقدر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الزكاة بمقدار محدد، وهو صاع من الطعام. وأكثر العلماء يرون تعين إخراج الطعام، وهناك فريق كبير يرى جواز إخراج القيمة، فمن أخذ بأحد الرأيين فلا حرج عليه. قدر الرسول صلى الله عليه وسلم وقتا تؤدى فيه هذه العبادة، موسع من أوله ومضيق في آخره. من أوله رأى بعض العلماء كما هو مذهب الشافعية جواز إخراجها من أول الشهر، ويرى فريق آخر أنها لا تقدم عن العيد إلا باليوم واليومين، كما يقوله فقهاء الحنابلة، أي من اليوم الثامن والعشرين. وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الأوقات لأداء هذه الصدقة قبل صلاة العيد، فلا يشرع للإنسان أن يؤخرها عن الصلاة، وإذا أخرها ولم يخرجها وجب عليه أن يخرجها بعد الصلاة، ولو انقضى يوم العيد ولم يخرجها وجب عليه أن يخرجها بعد العيد قضاءً، ولكنه يأثم إن أخرها حتى غربت شمس يوم العيد. هذه الصدقة فرضها الله، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمة جليلة، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، جانبان ينتفع بها المزكي وينتفع بها المتلقي. المزكي يطهر صيامه من النقص، وكل صائم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن صيامه يعتوره النقص بوجه من الوجوه، فكلنا محتاج إلى أن يطهر صيامه من اللغو والرفث. ولهذا شرع الله تعالى لنا أن نتصدق بهذه الصدقة، وينتفع الفقير في هذا اليوم كما قال عليه الصلاة والسلام: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. ومن العبادات التي شرعها الله في آخر هذا الشهر التكبير كما سمعتم في الآية: ولتكبروا الله على ما هداكم، إعلان الشكر لله تعالى. لولا فضل الله ورحمته ما زكى منا أحد، ولما استطاع منا أحد أن يتقرب إلى الله تعالى بتسبيحه، فالفضل كله لله أولا وآخرا، والمؤمن يستشعر ذلك، فإذا فرغ من العبادة فرح، فينبغي لنا أن نكون كذلك. فالمؤمن يفرح بالحسنة كما تسوءه السيئة يفرح، ولكنه يعبر عن هذا الفرح بإظهار عبادات أخرى لتكبر الله. فشرع الله تعالى التكبير إذا غربت شمس آخر يوم من أيام رمضان، يكبر المسلم في كافة أحواله، في بيته، في سوقه، في طريقه، في مسجده، حيث كان يكبر، ويستمر التكبير مطلقاً أي بغير قيد بعد الصلوات حتى الصلاة. فإذا شرع الإمام في الصلاة انقطع وقت التكبير. والعبادة الثالثة التي شرعها الله تعالى بعد هذا الشهر صلاة العيد، وقد رأى وجوبها بعض العلماء، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء إليها حتى الحيض اللاتي لا يصلين، قال عليه الصلاة والسلام: يعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. هذا الحضور الجماهيري الكبير بما فيه من ذكر الله تعالى ودعائه، وبمن يحضره من أشتات الأمة الصالحون، لعلك تصيبك دعوة بحضورك ذلك المكان، فاحرص عليه بقدر الاستطاعة. المسلم أيها الأحبة في آخر الشهر ينبغي أن يكون جامعاً بين الخوف والرجاء، بين خوف ألا يتقبل الله تعالى منه، وبين الطمع في فضل الله تعالى ورحمته، وهذا دأب الإنسان المؤمن وعادته، كما قال الله في سورة المؤمنون: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يفعلون كل الأعمال ومع ذلك هم خائفون ألا يتقبل الله تعالى منهم، وهكذا ينبغي أن يكون الحال. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح للموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، اجعلنا وآباءنا وأمهاتنا وأحبابنا من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين. اللهم أعتقنا من النار بفضلك وكرمك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الكفرة والمشركين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على الهدى، وقلوبهم على التقى، وعزائمهم على خير القول وخير العمل يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تعجل بالفرج المسلمين المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.